أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
السؤال 20: ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدي، ويقيم الحدود على الجناة، ولا تتم إمامته إلا بطاعة في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، ويعانون على الخير وينصحون عن الشر. الإمامة المراد بها قيادة المسلمين وتولي شؤونهم، فالإمام هو الأمير الذي تنعقد له الإمامة، ويطلق الإمام ويراد به القدوة أيضا، كما في قوله تعالى في إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة للناس. هذا الباب باب مهم يذكره العلماء في كتب العقائد بما حصل فيه من الفرق الضالة من المخالفات كالخوارج وبعض المعتزلة الذين لهم آراء شاذة، وكالشيعة الذين يعتقدون أن الإمامة من نوع خاص عندهم. فحصل في هذا الباب مخالفات لمذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك صار العلماء يذكرونه في كتب العقائد، يبينون حكم نصب الإمام وشروط الإمام واختصاصات الإمام، ويذكرون ما يجب على الرعية مع الإمام، فهذه متعلقات الإمامة. ولما كان الناس بطبيعتهم لا يعيشون إلا مجتمعين، لأن الاجتماع من طبيعة البشر، فلا يصلح أن يعيشوا فرادا وإنما يعيشون مجتمعين، ولما كان من طبيعة البشر التعدي من بعضهم على بعض والظل، صار لابد من إمام يقوم بالأمر ويجري أحكام الإمامة على الناس، بما في ذلك من استتباب الأمن ومن المصالح العظيمة ومن القيام بالجهاد وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ورد الظالم عن ظلمه وإنصاف المظلوم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تتعلق بالإمامة. فلذلك صار هذا البحث من مرتكزات العقيدة عند أهل السنة والجماعة، لأن الناس لا بد لهم من إمام لئلا يكون الأمر فوضى، لا بد من إمام يرجعون إليه ويقوم هو بمصالحهم. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لم تأمن لنا سبل أن يختل الأمن، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، فالقوي يأكل الضعيف. فالله يدرأ بالإمام هذه المحاذير عن المجتمع المسلم، لهذا اهتم الصحابة رضي الله عنهم بتنصيب الإمام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمعوا وتشاوروا في من يولونه الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع رأيهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم إنهم اتجهوا بعد أن اتفقوا على ذلك لتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه ودفنه لما عقدوا الإمامة لواحد منه. وهذا يدل على أهمية نصب الإمام، وأنه لا يصلح أن يمضي وقت وليس هناك إمام للمسلمين. والإمامة نوعان: إمامة في الدين وإمامة في التدبير والتنظيم. فمن إمامة الدين الإمامة في الصلاة، فإن الإمام في الصلاة إمامته وإمامة دين، ومع ذلك فله نوع من التدبير، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعته ونهى عن سبقه والتخلف عنه، فهذا نوع تدبير، لأنه مثلا إذا كبر كبرنا، وإذا ركع ركعنا، وإذا سجد سجدنا، وهكذا. وأما إمامة التدبير فتشمل الإمام الأعظم ومن دونه، والإمام الأعظم هو الذي له الكلمة العليا في البلاد، ومن دونه كالوزراء والأمراء وما أشبه ذلك. والأمة الإسلامية بشر كغيرها من البشر، والبشر كائن من الأحياء، وكل حي فلا بد له من رئيس، حتى البهائم وكذلك الطيور في الجو كل له رئيس يتبعونه. ولهذا كان الصيادون إذا مرت بهم جحافل من الطيور أو الظباء أو ما أشبه يصيدون أول ما يصيدون قائدهم، فإذا صادوا القائد ارتبكت الجموع وارتبك المجموع فسهل صيده، لأن كل كائن سواء من البشر أو غيرهم لابد له من قائد يقوده. لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة يعني فأكثر أن يؤمروا واحدا منهم، يعني أنه لابد من أمير وإلا لاضطربت الأحوال وصار كل إنسان يقول أنا أمير نفسي، وحينئذ يتزعزع الأمن ويحل الخوف. لا غنى في كل عصر من عصور المسلمين عن إمام يقيمونه بينهم، فإن لم يكن لهم إمام فإن الأمر يكون فوضى ويحصل الفساد في الأرض. وأما مصالح نصب الإمام فمنها أنه يذب عن المسلمين كل كافر جاحد لرب العالمين وكل متلاعب بالعقيدة، فالإمام يحمي الله به عقيدة المسلمين. وكذلك الغزو وهو الجهاد في سبيل الله فهو من صلاحيات الإمام، هو الذي يأمر به ويختار الجند ويختار القائد أو يقود الجيش بنفسه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإمام يقيم الحدود، والحدود جمع حد وهو عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتردع من الوقوع في مثلها، كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد المسكر وغير ذلك، لا يقيمها إلا الإمام ولا يقيمها غير الإمام إلا بأمر الإمام وإذنه، وإلا صارت المسألة فوضى. ومن صلاحيات الإمام القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يتولاه الإمام أو يقيم من ينوب عنه، فهو من صلاحيات الإمام أو نائب الإمام. كذلك من صلاحيات الإمام قمع الظالم عن ظلمه ونصرة المظلوم، فلو لم يكن هناك إمام لأكل القوي الضعيف. ومن صلاحيات الإمام أنه يتولى المال العام للرعية، يجمعه وينفقه في مصارفه، والفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع. سمي مال بيت المسلمين فيئا لأن الله خلق المال في الأصل للمؤمنين، وإنما يكون بيد الكفار تبعا، وإنما هو في الأصل للمؤمنين. فإذا قاتلهم المسلمون وغنموا أموالهم فاءت إليهم، أي رجعت إليهم، رجعت إلى الأصل. والفيء المراد به موارد بيت المال من الجزية التي تؤخذ والخراج الذي يؤخذ وما تركه الكفار من أموالهم فزعا من المسلمين وخوفا منهم بدون قتال، كل هذه من موارد الفيء ومن موارد بيت المال. ومن موارد بيت المال الخراج وما يؤخذ من أموال الكفار إذا تاجروا في بلادنا، وكذلك من الخراج التأجير الذي يكون على الأرض والمزارع التي تتبع بيت المال. فالإمام يتولى هذه الموارد، يجمعها ثم يصرفها ويصرفها في مصالح المسلمين، يصرفها في الجهاد وتجهيز الغزاة في سبيل الله، ويصرفها لمن يقومون بأعمال المسلمين ويتفرغون لأعمال المسلمين كالقضاء والإفتاء والإمامة والتدريس، لأنهم يتفرغون لمصالح المسلمين ويتركون التكسب، يتركون البيع والشراء، يجرى لهم من بيت المال. وكذلك رواتب المؤذنين وأئمة المساجد كلها تجرى من بيت المال، لأن هذا من مصالح المسلمين، ولأن الناس لا يقومون بها إذا لم يعطوا شيئا يغنيهم فيما ينفقونه على أنفسهم وعلى أولادهم، فيؤمن لهم من بيت مال المسلمين ما يكفيه. وكذلك الموظفون الذين يقومون في مصالح الدولة رواتبهم تكون من بيت المال، لأن هذا من الصالح العام. فهذه صلاحيات الإمام. وأما ما تنعقد به الإمامة فهي تنعقد بأحد ثلاثة أشياء: الأول اختيار أهل الحل والعقد من المسلمين كالعلماء وأمراء الأجناد ومن لهم رأي، يختارون من يقوم بالإمامة ويبايعون وينوبون في ذلك عن بقية المسلمين. وأما ما يتبع الآن من الانتخابات فهذا من التضليل، لأنها ليست بانتخابات صحيحة بل هي شراء وبيع، ويحصل بسببها من القتل والفتن ما هو معلوم، وتتساوى في الأصوات فيها من كان مسلما ومن كان كافرا، وتتساوى المرأة مع الرجل، ويتساوى البر مع الفاجر إلى غير ذلك. وكل هذا يخالف منهج الإسلام. منهج الإسلام أن إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون عن بقية الرعية، وتلزم الطاعة جميع المسلمين، يكونون داخلين في بيعة أهل الحل والعقد. وأما الثاني إما تنعقد به الإمامة فهو عهد الإمام إلى أحد من بعده، فإذا عهد الإمام إلى أحد يتولى من بعده فإنه يلزم المسلمين طاعته، كما عهد أبو بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولم يعترض أحد، لأنهم يعلمون أن هذا شيء واجب عليه، فتحصل الإمامة بولايات العهد. ومن هنا سماها الآئمة النص، أي ينص الإمام على من يتولى الأمر من بعده، فيلزم الرعية الطاعة، لأن الإمام نائب عنهم وينظر في مصالحهم، فإذا اختار لهم من يقوم من بعده لزمت طاعته، لأنه لم يعترض الصحابة على اختيار أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، بل سمعوا وأطاعوا. وأما الثالث مما تنعقد به الإمامة فهو إذا تغلب الإمام بسيفه وخضع الناس له، فإنه تلزم طاعته لما في مخالفته من المفاسد. فهذه طرق انعقاد الإمامة: أولا الاختيار من أهل الحل والعقد، ثانيا العهد، ثالثا التغلب بالسيف على الناس حتى يخضعوا له. والعهد كما عهد أبو بكر رضي الله عنه لعمر، وأما الإجماع فهو الاختيار من أهل الحل والعقد، وأما القهر فهو التغلب بالسيف مع امتلاك القوة. وأما شروط الإمام فأولها الإسلام، لا تصح ولاية كافر على المسلمين، لأن الكافر لا ينفذ أحكام الإسلام فلا يبايع الكافر. والشرط الثاني الحرية، أن يكون الإمام حرا، أما المملوك فلا يصلح للإمامة لأنه محبوس على مصالح سيده ولا يتفرغ للقيام بالإمام. الثالث من شروط الإمام العدالة، فلا يولى الفاسق، وهذا عند الاختيار، أما إذا نصب وانتهى وحصل منه فسق فهذا لا يخرج عليه، لأن الإجماع على عدم الخروج عليه إذا جار أو ظلم. وأما الشرط الرابع فهو السمع، يشترط في ولي الأمر أن يكون سميعا، هذا عند الاختيار، لا يختارون أصم لأنه لا يسمع مشاكل الناس ولا يدري أحوالهم. الشرط السادس أن يكون من قريش، إذا كان فيه صلاحية وفيه مزية أنه من قريش فإنه يقدم على غيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. هذا عند الاختيار، أما القرشي الذي ليس فيه صلاحية فلا يصلح، والقرشي يطلق على كل من كان من نسل فهر بن مالك بن كنانة، فمن كان فهريا فهو قرشي، ومن كان فوق فهر فليس من قريش. السابع من شروط الإمام أن يكون مكلفا، فإن كان صغيرا لم يبلغ سن التكليف لم يصلح اختياره، لأنه هو بحاجة إلى من يتولى عليه، فلا يكون وليا على المسلمين. الثامن أن يكون ذا خبرة، أي ذا معرفة بأمور السياسة وأمور الرعية. والتاسع أن يكون حاكما، يعني يصلح للحكم بين الناس، عنده علم بأحكام الشريعة. فهذه صفات من يختار للإمامة، وهذا كله عند الاختيار إذا توفرت الشروط، لكن يختار في كل زمان الأمثل فالأمثل، وليس بلازم أن تتوفر فيه كل هذه الصفات، لكن يختار من لديه صفات أكثر من غيره منها ولو لم يستكملها. أما ما يجب على الرعية نحو الإمام فقد ذكر الله جل وعلا في آيتين ما يجب على الإمام وما يجب على الرعية. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه في الأئمة. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه في الرعية. وقد كتب علماؤنا عليهم الرحمة في هذه المسألة كتبا برأسها، ومنها رسالة شيخ الإسلام رحمه الله السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وعلى الإنسان أن يطيع في غير معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الصحابة موعظة عظيمة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب وقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأمرهم بالسمع والطاعة لولي الأمر ولو لم يكن له نسب رفيع، بأن كان عبدا إذا انعقدت بيعته وولايته فإنها تلزم طاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، لكن لا تنخلع بيعته، بل لا يطاع في تلك المعصية وتبقى طاعته فيما عداه. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو قال لك: لا تصلي في المسجد، فلا تطع، لأن هذه معصية. فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والأئمة رضي الله عنهم ذكروا ما يتعلق بدين الله رب العالمين فأدوا حق الله وأدوا حق الإمام، كما وقع من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه كان يصلي وراءهم ثم يعيد الصلاة إذا كان في بيته، وكان ينهى عن الخروج عليهم مع ما تورطوا فيه. والإمام أحمد مع ذلك يحمل حملا شديدا على الجهمية، وكان منهم الإمام، بل كان أكبر داع إلى التجهم، لأن السلطة كانت بيده، وكان معه الذهب ومعه العصا معه، فكان يملك الترغيب والترهيب، حتى إنه كان يقتل على عدم متابعته في تجهمه. ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى نهى الفقهاء لما آمروه على الخروج على الواثق، وأمرهم بالصبر، وبين حال الإمام أيضا، ولم يكن ذلك تعريضا بالإمام ولا خروجا عليه. فقال الإمام أحمد رحمه الله: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وما عد أحد من الأئمة ذلك تعريضا من الإمام أحمد بالإمام، بل كان ينهى عن الخروج ويحارب المعتقد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فصنف في الرد على الجهمية والزنادقة، وشنع بهم وحذر منهم وحمل عليهم، بل كفر الجهمية رحمه الله تعالى، والإمام كان على رأس الجهمية، فلم يمنع ذلك الإمام أحمد رحمه الله من بيان الحق مع التزامه ما يجب لولي الأمر، فلا يخرج عليه ولا يدعو إلى الخروج عليه، ولكن يبين المعتقد، وإن كان الإمام هو الذي يعتقد، وليس هذا بخروج على الإمام ولا شيء، وإلا ضاع الدين، لأن الإمام أحمد لو تنطع كما يتنطع المتنطعون وقال: لا أرد على الجهمي، لأن الإمام على رأس الجهمي، فلو رددت عليه لكان ذلك خروجا عليه، وسكت لضاع الدين، وحاشا لله أن يضيع، وإنما أدى الحق للإمام فلم يخرج عليه ونهى عن الخروج عليه، ومع ذلك أدى حق الله بالتحذير من الجهمية، وعلى رأسهم الحاكم في ذلك الوقت وهو الواثق، بل قال تلك المقولة الشديدة: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، فوصف بهذا الوصف.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.